بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمن رغب في تناول العشاء الآن فلا بأس إن شاء الله، لأن الأغلب صائم. ذكرنا في درسنا السابق خلاصة في الدراسة الحديثية لحديث أبي أيوب، وكذلك الدراسة اللغوية، وبقي أن نذكر فوائد هذا الحديث، وهي من ناحية فقهية، هي دراسة فقهية للحديث بذكر ما يستفاد منه، ما يستفاد منه من مسائل وأحكام. وستمر معنا فيما بعد أحكام الست من شوال، ولكن سنذكر الآن فوائد الحديث. أولا، الفائدة الأولى، عموم مشروعية صوم الست من شوال للذكور والإناث، وذلك لما تفيده كلمة من، وكذلك أن الأصل في التشريع هو العموم كما هو مقرر عند علماء الأصول. الفائدة الثانية، فضيلة صوم رمضان، فهذا الحديث يبين لك فضل صوم رمضان، لأنه لا يتحقق لك صيام الدهر أو فضل من صام الدهر إلا لا يتحقق فضل صيام الدهر إلا لمن صام رمضان كاملا، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الفائدة الثالثة، الترغيب في العبادة والطاعة بأسلوب بديع وخطاب رفيع، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العمل الصالح وذكر مضاعفته أو مضاعفته من الأجور والحسنات. والعبد بلا شك أنه إذا علم أن في هذا العمل ثواب كبير وحسنات وأجور مضاعفة نشط ورغبت نفسه لذلك، فهذا أسلوب عظيم في الترغيب للعمل الصالح. الفائدة الرابعة، جواز قول رمضان بدون إضافة شهر إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان، ولم يقل من صام شهر رمضان. وهل يقال رمضان أو لا بد أن يذكر كلمة شهر فيقول شهر رمضان؟ هذه المسألة فيها خلاف، والصحيح الذي ذهب إليه الجمهور هو جواز اللفظين، جواز اللفظين، أن يقول القائل رمضان أو يقول شهر رمضان، وذلك لعدة أدلة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتقدمن أحدكم رمضان، ولم يقل شهر رمضان، وقال: من صام رمضان، دل على استعمال هذا اللفظ أن يذكر اسم رمضان بدون لفظة شهر، يجوز هذا. وفي هذا الحديث أيضا: من صام رمضان. وقد احتج الإمام البخاري بعدة أحاديث ومنها ما ذكرنا بعدة أحاديث على أنه يجوز للشخص أن يذكر رمضان بدون لفظة شهر، بينما ذهب بعض المالكية إلى كراهة قول رمضان بل لا بد أن يقول شهر رمضان. قيل لهم لماذا؟ قالوا لعدة أمور. ما هي الأمور هذه؟ قالوا أولا لورود القرآن بذلك، ورد في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والأمر الثاني، لماذا تقولون أنه مكروه؟ قالوا لاحتمال أن لفظة شهر في الأحاديث كانت من تصرف حذف لفظة شهر في الأحاديث كانت من تصرف الرواة. الأمر الثالث، استدلوا بحديث لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. وهذه الحجج التي جاءوا بها ليست بشيء. أما تمسكهم بقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان، فليس فيه أنه يمنع، أن الله عز وجل منع الناس أن يقولوا رمضان، ليس فيه المنع، فليس فيه حجة لهذا القائل الذي يقول إنه مكروه أن يقول رمضان مباشرة بدون لفظة شهر، بل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في أحاديث كثيرة ولا يمنع من ذلك شيء. أما قولهم بأن بعض الرواة تصرف في الأحاديث فهذا ليس بصحيح، لورود عشرات الأحاديث في هذا الموضوع التي ينتفي معها احتمال الحذف، لا سيما مع وجود الضبط والحفظ عند الرواة المتقنين. وقد كان أئمة الحديث يتحرون اللفظة الواحدة تحريا شديدا من زمن الصحابة، وهم يتحرون الألفاظ النبوية، أقال كذا أو لم يقل، أزاد كلمة كذا أو لم يزد، هكذا كان حال الأئمة والحفاظ. وأما الحديث الذي استدلوا به على أنه حديث وحجة لهم في هذا في هذه المسألة فليس بشيء، لأن هذا الحديث الذي ساقوه هو ضعيف في الإسناد منكر في المتن، ففيه كما قال أهل العلم أبو معشر نجيح السندي وهو ضعيف، الذي هو حديث لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولذا أورده ابن الجوزي في الموضوعات، ذكره في الموضوعات وقال هذا حديث موضوع لا أصل له، وقال ولم يذكر أحد في أسماء الله رمضان، ولا يجوز أن يسمى به إجماعا، بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز أن يسمى الله باسم رمضان. وهذا الذي بني عليه الحكم ليس بشيء هذا الحديث الذي ذكره. وكذلك ذكره في الموضوعات العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه الفوائد المجموعة. فهل ورد من أسماء الله رمضان؟ لم يرد ذلك، وأسماء الله كما هو معلوم توقيفية، لا يصح أن يطلق على الله اسم إلا بدليل صحيح. الفائدة الخامسة، نستفيد أهمية صوم رمضان. لأن الفضيلة لا تكتمل والأجر لا يدرك إلا بصيامه كاملا أداء أو قضاء، أداء أو قضاء. الفائدة السادسة تقديم قضاء رمضان على الست من شوال، لأن من بقي عليه شيء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان، بقي عليه شيء من رمضان. الفائدة السابعة فيه دليل على عدم مشروعية الجمع أو التشريك بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال بنية واحدة. يقول شخص: أنا كانت علي ست أيام من رمضان، أريد أن أصومها في شوال وأنوي بها القضاء والست. يقال: هذا العمل ليس بصحيح، وهذا التشريك ليس بصحيح أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت تابعا ومتبوعا. المتبوع هو رمضان، والتابع هو الست، فهذه العبادة تختلف عن هذه، وهي أيضا تختلف من حيث الحكم، لكون صيام رمضان فرض وصيام الست تطوع ومستحب. الفائدة الثامنة التأكيد على الفريضة قبل الترغيب في النافلة، وذلك لأن الفرائض في الإسلام لها مكانة، والله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرض مقدم على النفي، وهذا هو الذي ذكر في الحديث. أكد النبي عليه الصلاة والسلام على الفريضة لمكانتها في الإسلام، ولأن هذه الأمور أي من التطوع لا تقوم إلا بمثل هذه العبادة التي هي فريضة من فرائض الإسلام. الفائدة التاسعة الترغيب في المبادرة بصوم الست من شوال عقب الفطر، وقد دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أتبعه. ونحن قد ذكرنا أن كلمة أتبعه أبلغ من تبعه. ما الفارق بينهما؟ يدركه الإتباع. معنى أتبعه يعني أدركه ولحقه، وهذا أبلغ من تبع، لأنه لا يلزم منه أن يدرك، لا يلزم منه أن يدرك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نبه على المبادرة بصوم الست عقب الفطر، والمبادرة بالعمل الصالح من أسباب رضا الله عز وجل عن العبد. ولذا قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. ما معنى لترضى؟ أي لتزداد عني رضا. الفائدة العاشرة جواز صوم الست من شوال متفرقة أو متتابعة لما في الحديث من إطلاق، وسيأتي معنا. الفائدة الحادية عشرة جواز صوم الست من شوال في أول الشهر أو وسط أو وسطه أو آخره. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الست، قال: ستا من شوال، أيا كانت، في الأول أو الوسط أو الآخر. وليس هناك دليل لمن كره ذلك، ليس هناك دليل لمن كره صوم الست عقب الفطر كما سيأتي معنا إن شاء الله. واضحا وبينا. الفائدة الثانية عشرة: استحباب صوم الست من شوال، وهذا هو حكمها الشرعي الصحيح. ما حكم صوم الست من شوال؟ مستحب. وهذا الحكم طرف أو وسط بين طرفين. الطرف الأول يرى وجوب صومها، وهذا غريب، والطرف الآخر يرى كراهة صومها، وكلاهما مخالف لما ثبت في الدليل الصحيح والحق الصريح. الفائدة الثالثة عشرة: فضيلة صوم الست من شوال، لأن اليوم الواحد، صوم اليوم الواحد منها يكون كصوم عشرة أيام. كصوم كم؟ عشرة أيام. هذا يدل على فضلها. الفائدة الرابعة عشرة: تقييد صوم الست بشهر شوال دون غيره، وذلك لما سيأتي للحث على المداومة على العمل الصالح وإتباع الحسنة بالحسنة. الفائدة الخامسة عشرة: فيه فضيلة هذه الأمة، أن لهذه الأمة فضيلة، وذلك أن الله عز وجل قد أعطاها على القليل من العمل الكثير من الأجور والحسنات، أليس كذلك؟ طيب، عند النعسان هذه الفائدة، بحثوا عن جار النعسان. طيب، النعسان نعطيه السؤال. طيب، ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس، الوقت قصير، فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا. فقال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ أنقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. إذن هذه الأمة ضوعف لها في الأجور والحسنات، مع أن العمل يسير، يعني تصوم يوم كأنك صمت كم؟ 10 أيام. صلي فرض كأنك صليت 10 فروض، وهكذا. سبحان الله، هذا فضل من الله عز وجل لأهل الإسلام. الفائدة السادسة عشرة: في هذا الحديث دليل على فضل الله سبحانه وتعالى الواسع، فلا يهلك بعد هذا الفضل إلا من هلك. هذا فضل، لا يهلك بعد أن وسع الله عز وجل وبين أن الحسنات مضاعفة وأن الأجور كثيرة والعمل قليل، لا يهلك على الله سبحانه وتعالى إلا هالك. ولذا قال عبد الله بن مسعود: ويل لمن غلب وحدانه عشراته. الإنسان ينظر، عمل يسير، أحيانا يأتي من المنكر شيء وينسى أن هناك أعمال تضاعف له فيها الأجور من الأعمال الصالحة. فويل لمن أهمل العشرات وأقبل على ما يهلك به من المنكرات والأعمال السيئة. الفائدة 17 في هذا الحديث أن الحسنة بعشر أمثالها، ووجه ذلك جاء مصرحا في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد وغيره: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، فشهر بعشرة أشهر، يعني صوم رمضان شهر، والشهر هذا بكم؟ بعشرة أشهر. وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة. ومعناه أن شهر رمضان يكون بعشرة أشهر ويبقى كم من السنة؟ شهران، يبقى شهران، لكل يوم عشرة أيام، هي ستة أيام، كل يوم عشرة أيام. وهنا نبه أهل العلم على أن مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها هذا لازم لكل حسنة، هذا لازم لكل حسنة، لأن الله عز وجل وعد بذلك. يعني العشر الحسنة تعملها تعطى عشرة، هذا مؤكد، لكن بقي ما فوق العشر. أما العشر فهي كما قال الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا أقل ما يعطاه عامل الحسنة. أما الأكثر فهذا ليس له حد، ليس له حد، قد يزيد الله سبحانه وتعالى لك على الحسنة كم؟ 50، وقد يزيدك على الحسنة 100، وقد يزيدك على الحسنة 700، وقد يزيدك آلافا مؤلفة بما لا حساب له ولا عد. إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيش؟ بغير حساب. أنت تحسب كم طلعت ملايين، والله يقول بغير حساب، أبلغ مما تعد أنت ومما تحسب. ولذا نجد هذه الزيادة فوق العشر نجد لها أمثلة في القرآن وفي السنة. الله سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت كم؟ سبع سنابل. هي حبة أصلها كم؟ حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، كم صارت؟ 700. قال الله سبحانه وتعالى: ليس هذا هو الحد المحصور فيه الذي يبلغه العامل للحسنة. قال الله إيش؟ والله يضاعف لمن يشاء، بقي أضعاف ما تعرفونها، أضعاف أخرى هذه إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا في هذا الحديث تأملوا كيف بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحسنة بعشر أمثالها. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده إيش؟ عشر حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف إيش؟ كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. والشاهد من الحديث هو أن أقل الحسنات التي يعطاها عامل الحسنة عشر. من أمثلة هذه العشر حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، يعني في الشهر ثلاثة أيام، ضربها في عشرة كم؟ ثلاثة في عشرة بثلاثين، يعني أكملت صمت شهر وأنت ما صمت إلا ثلاثة أيام، صمت الشهر وثلاثة أيام من الشهر الثاني. باستمرار هذه الشهور وأنت تأخذ ثلاثة أيام كأنك صمت إيش؟ صمت ماذا؟ الدهر، أخذت أجورا فالحسنة بعشر أمثالها. الصلوات المفروضة فرضت خمسا، لكنها في الأجور كم؟ إلى خمسين ضعفا. ثم ذكرنا بعد هذه الفوائد المستنبطة من الحديث، ذكرنا فوائد متعلقة أيضا وهي زوائد مهمة متعلقة بهذا الحديث. ومن هذه الزوائد ذكرنا سيرة مختصرة وترجمة لصحابي هذا الحديث. صحابي هذا الحديث من يكون؟ من هو يا باسل؟ أبو من؟ أبو أيوب. تأكد. ما اسمه وما نسبه وما فضيلته ومتى توفي؟ تلك هي ترجمته. فاسمه أحسن خالد ابن زيد ابن كليب ابن ثعلبة ابن عبد عوف، وهو معروف باسمه وبكنيته، ولكنه بكنيته أشهر وأعرف. فمن أين يكون أبو أيوب؟ هو من بني النجار، من بني النجار، وبنو النجار من الخزرج، ونسبوا إلى جدهم وهو الملقب بالنجار، سمي نجارا لأنه ضرب رجلا فنجره فقيل له النجار. والخزرج ينتسبون إلى الخزرج ابن حارثة، والأوس ينتسبون إلى أوس ابن حارثة، وكلاهما ابناء قيلة. وقيلة هذه كانت مشهورة حتى عند قبل قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الأوس والخزرج كان يقال لهم بنو قيلة، حتى لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام جعل بعض اليهود يقول يا بني قيلة، يعني به الأوس والخزرج يا بني قيلة. فمن هم بنو قيلة إذن؟ الأوس والخزرج. واسم قيلة هو اسم أمهم، اسم أمهم. وأبوهم أبو الأوس والخزرج من يكون؟ حارثة، حارثة ابن عمرو ابن عامر الذي يجتمع إليه أنساب الأزد. والأوس والخزرج هم الأنصار، لكن هنا سؤال عند من؟ عندك يا رفيق. الأنصار اسم سموا به أنفسهم لكونهم ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام، أم جدهم أم جدتهم؟ ما في ولا واحد من الذي ذكرنا. طيب، هذا اسم عظيم سماهم الله ورسوله به، فهو شرف ليس من تلقاء أنفسهم، أو من جهة أجدادهم وأسلافهم، ولكن شرفهم الله عز وجل به وصرح بهذا اللقب في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والأنصار حتى قال أنس لما سأله رجل فقال له: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ فقال: بل سمانا الله. أخرجه البخاري. وبنو النجار هؤلاء هم أخوال جد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أخوال جده، بمعنى أن والدة عبد المطلب كانت منهم، أم عبد المطلب هي من بني النجار. إذن صاروا أخوال من؟ أخوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وإن كانوا أخوالا لجده. أخوال الجد أخوال للابن والحفيد ونعم وهكذا وإن نزل. وهم خير دور النجار كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: خير دور الأنصار بنو النجار. ولذا لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام أو قدم المدينة، لما قدم المدينة نزل على من؟ نزل على بني النجار، نزل عليهم عندهم، فلهم مزية عظيمة. متى أسلم أبو أيوب؟ متى أسلم أبو أيوب؟ أسلم أبو أيوب قبل الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أحد الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة بمنى في 73 أنصاريا، وتلك البيعة بيعة مشرفة وعظيمة تسمى بيعة العقبة. كان منهم من؟ كان منهم من؟ كان منهم أبو أيوب. من أكثر الناس في هذه البيعة، الأوس أم الخزرج؟ في هذه البيعة من كان أكثر الناس في هذه البيعة، في بيعة العقبة عند النعسان الذي خلفك؟ النعسان نورد عليه سؤالا، أي شخص ينعس لا يلومن إلا روحه. نعسان يا أحمد عندك السؤال، عندك الأوس أكثر أو أقل؟ أكثر. طيب من خالف المصالح؟ عندك الخزرج، هاتي برهانك، لأن بني النجار ماذا؟ من الخزرج. لكن كم كان عددهم حتى نعرف؟ الآن العدد هو الذي يوضح لنا كم كان عدد هؤلاء وكم كان عدد هؤلاء. ها؟ طيب عندك يا أسلم؟ طيب الخزرج كانوا أكثر، فالأوس كانوا 11 رجلا والخزرج 62 رجلا. هذا يدل على كثرة من؟ الخزرج في تلك البيعة. ولهؤلاء فضائل ولهؤلاء فضائل، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر دور الأنصار، دور الأنصار جعل يفاضل بعضها على بعض، مع أن الكل له فضيلة والكل داخل في اسم إيش؟ الأنصار، الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يرعى لهم حقهم ويوصي الناس بهم. طيب ما هي فضيلة أبي أيوب التي اشتهر بها أو تميز؟ تعالوا لننظر في هذه الفضائل والشمائل التي اشتهرت عنه رضي الله عنه. أول أمر نصرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو معروف بالمناصرة والمؤازرة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما أنه من الأنصار ومن بني النجار. الفضل الثاني ضيافته للنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة. أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة عند من؟ عند أبي أيوب. قدم عند أبي أيوب وأقام عنده في بيته حتى بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجده وبيته، ما زال عند أبي أيوب هذا رضي الله عنه. ولكن اختلف في تلك الفترة التي مكثها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هي شهر أم أكثر من ذلك، فقيل شهر وقيل أكثر من ذلك إلى 7 أشهر، وأنها أكثر من شهر هذا هو الأقرب لعمل الناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبيته الذي بناه الناس للنبي عليه الصلاة والسلام وكان بجوار المسجد. الفضيلة الثالثة شهوده المشاهد كلها، شهوده المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شهد العقبة وبدرا وما بعدها، وما من مشهد إلا ويحضره ويشهده أبو أيوب رضي الله عنه. ولا يخفى عليكم ما مقام أولئك الذين شهدوا بدرا، لهم مقام عظيم شرفهم الله عز وجل، ولهم مرتبة عليا في هذه الأمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اطلع على قلوبهم، اطلع على نفوسهم، فأعطاهم هذا الثواب العظيم مغفرة الذنوب. الفضيلة الرابعة مداومته على الجهاد وحرصه على الاستشهاد، يريد أن يموت شهيدا. كان يحرص على الجهاد، فالفتوحات الإسلامية كانت له مشاركة رضي الله عنه في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وهكذا في من بعدهم من الخلفاء، كانت له مشاركة عظيمة، حتى قال الحافظ رحمه الله: لزم أبو أيوب الجهاد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن توفي في غزاة القسطنطينية، لما غزا ذلك الجيش القسطنطينية، وله في الجهاد أخبار ذكرها بعض الحفاظ وبعض المؤرخين وهي عجيبة في تقدمه وحرصه وطلبه وشغفه لأمر الجهاد والشهادة. الفضيلة الخامسة تعظيمه البالغ وحبه الشديد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ورد عنه في قصته مع النبي عليه الصلاة والسلام حين كان الرسول ضيفا عنده، نزل ضيفا عليه، كان في ذلك الوقت لأبي أيوب أخبار عجيبة تدل على حبه الفائق الصادق الشديد وتعظيمه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل، كان له بيتان بيت أسفل وبيت أعلى دوران، لكن كحالة الناس يومئذ. فأبو أيوب في العلو والنبي عليه الصلاة والسلام أسفل، فانتبه أبو أيوب ليلة، انتبه فقال، أيقظ النائم أو النعس، نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر أهله أن يتنحوا في جانب البيت، خلوا نحن نمشي كذا فوق الرسول، يعني هو ليس فوق الرسول لكن أحس بشيء في قلبه أن هذا لا يكون من باب الحب للنبي عليه الصلاة والسلام أن أكون أنا أمشي فوق في الصف فوق، مع أنه لا يلامس النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤذيه بشيء. فإذا به يأمر أهله أن يبيتوا في ناحية في جانب البيت، فباتوا تلك الليلة في جانب البيت. فلما أصبح الصبح نزل، فقال، جعل يقول، يا رسول الله ارقى، أي أنت فوق وأنا تحت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، السفل أرفق، يعني أسهل علي من الصعود هذا، السفل أرفق. فقال، يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إصراره وعزمه، تحول النبي عليه الصلاة والسلام في العلو وأبو أيوب في السفل. فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما، لاحظ، يصنع الطعام، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه، من أين أكل الرسول، من هذه الناحية أو من هذه، يريد أن يتتبع موضع أصابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه ناحية أخرى، ناحية الأولى تنحيه نزوله رفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أعلى، هنا يتتبع أين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، من أين، هذه التي هنا أو التي من هنا، من هنا، طيب أكون من هنا. قال الراوي، فصنع له طعاما فيه ثوم، ثوم تعرفون الثوم، طيب، فلما رد إلي سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له لم يأكل، لم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، ففزع، فزع، خاف، أهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حصل مني شيء، لعله رد الطعام لأمر آخر أو لمشكلة أخرى، خاف ففزع وصعد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال، يا رسول الله أحرام هو، يعني هذا الطعام هو حرام، ما أكلت لأنه حرام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ولكني أكره، ما أريد أن أكل ثوم، ما أريد أن أكل ثوم. فقال أبو أيوب، فإني أكره ما تكره، خلاص وأنا بعدك أكره الثوم، وإن كان الشخص قد يشتهي لكن نزولا عند محبة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه واقتفاء آثاره. هذه القصة عجيبة تبين ما كان عليه الصحابة والأنصار من محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمهم له. لم يكن أحد يجرؤ على التسخط من النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يحصل من أحد أنه نزل النبي عليه الصلاة والسلام في قول أو عمل عن منزلته. وإذا حصل شيء ينبه الله عز وجل المسلمين، ينبههم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. بعدها كان عمر يهمس همس، ما يريد أن يرفع صوته فوق صوت مستوى صوت النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لأنهم كانوا يستجيبون لله ولرسوله إذا دعاهم لما يحييهم. أين توفي أبو أيوب؟ توفي في بعض الغزوات التي ذكرنا، وهي غزاة القسطنطينية، ودفن في أصل سورها، أي قريب منها، سور القسطنطينية. القسطنطينية لها سور، دفن قريبا من ذلك. ولما انصرف المسلمون ولم يتمكنوا من الفتح آنذاك، إذا ببعض النصارى يرسل رسالة إلى أمير ذلك الزمن: إذا رجعتم نبشنا عن قبر صاحب نبيكم، وفعلنا وفعلنا. فأجابهم في كتاب: لئن بلغني أنه نبش قبره لا تركت بأرض الإسلام يهوديا ولا نصرانيا إلا قتلته، ولا كنيسة إلا هدمتها. فإذا بأولئك يقفون عند حدهم وتركوا ذلك القبر حتى خشي عليه أن يعبد من دون الله، خشي على ذلك القبر أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أن يصير ضريحا ويعظم وكذا ومزارا وربما يخشى عليه. فلم يستطع حينئذ أولئك أن يعملوا شيئا. فقد وصل إلى أمنيته هذا الصحابي الجليل في القسطنطينية التي تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن فتحها وعن غزوها، أن المسلمين سيأتون إليها وسيفتحونها إلى آخر ذلك. نعم، تلك هي ترجمة أبي أيوب الأنصاري. ما اسمه عندك قبل الدفتر، قبل الصفحة؟ يعني هناك جواب قبل الفتح، فتح الصفحة، وهناك جواب إيش؟ بعد الفتح. نريد قبل الفتح، قبل الفتح، قبل، قبل. عندك يا أنور؟ لا قبل ولا بعد. الله المستعان، حتى الدفتر لا يوجد. أعطوه ورقة يكتب فيها، وأيضا قلما، أعينوا أخاكم. طيب، عندك يا عبد الباسط؟ اسمه خالد، خالد هكذا يكفي. طيب، جزاك الله خيرا، أتيت باسم خالد وهو يعني نصف جواب. أنت قبل الفتح وبعد الفتح؟ قبل الفتح، تفضل. خالد بن زيد من بني النجار، النجاري الأنصاري، هكذا. طيب، وهذا جواب طيب، تمام، جزاك الله خيرا. خلاص، طيب، خلاص، ايه تمام، طيب، الله يبارك فيك. عندك يا أبا داود؟ ائتنا بشيء من فضائله. طيب، تمام، طيب، حسن. هذا شيء، أي في الطعام، في ماذا؟ أي طيب حسبك حسبك عند أبي عبد الله لا نفوت عليه عندك الباقي أي تمام ضيافته طيب حرصه على الجهاد والاستشهاد طيب وأيضا عند أحمد سعد طيب متى أسلم قبل البعثة قبل الهجرة سنة أحيانا نأتي ببعض الأشياء بعضهم ما هم منتبه لو قيل له قبل البعثة يقول نعم قبل البعثة طيب متى توفي وأين متى توفي وأين ما ذكرنا السنة لكن أين المكان عندك أحسنت في أصل سوري القسطنطينية وكان ذلك سنة كم 51 من الهجرة طيب بقي هنا فائدة أخيرة نذكرها إن شاء الله تعالى ألا وهي تشبيه العمل اليسير بالعمل الكثير وهما من جنس واحد تشبيه العمل القليل بالعمل الكثير وهما من جنس واحد هذا إشكال أورد على حديث صوم الست من شوال بمعنى أنه من المعلوم أن الشخص إذا عمل العمل مرتين ليس كمن عمله مرة فلماذا شبه من عمل مرة بمن عمل مرتين هنا أجاب ابن القيم رحمه الله بجوابين الجواب الأول أن المعنى من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال من هذه الأمة فهو كمن صام السنة من الأمم السابقة المتقدمة هذا المعنى الأول يعني أنه فضل فضل من المسلم الذي يصوم رمضان ويتبع صيام رمضان بماذا بستة من شوال لأن الأعمال مضاعفة في هذه الأمة فهو كمن صام السنة من الأمم المتقدمة وقال ابن القيم رحمه الله وأحسن من هذا أن يقال العمل له بالنسبة إلى الجزاء اعتباران اعتبار المقابلة والمساواة بمعنى أن العمل الواحد يكون بمثله واعتبار الزيادة والفضل بأن هذه الزيادة محل فضل من الله سبحانه وتعالى هو موضع تفضل أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء إذا كان عمله يسيرا أن يجعله كثيرا هذا نوع تفضل من الله سبحانه وتعالى طيب يا أخوان هل استفدتم فائدة من حديث أبي أيوب التي أوردناها أم لا طيب عندك يا يونس تعرف فائدة أو ربع فائدة ليش الفوائد كثيرة طيب هات واحدة طيب أحسن. من الهجرة. أحسن. طيب من يأتي بفائدة عند عمار؟ هات ما أخذت، يعني فضل صيام الست لأن لها فضل الست من شوال. طيب واحد أنت استحبابها أن صيامها مستحب أيضا، فضل صوم رمضان. أحسنت. عموم التشريع فيها للرجال والنساء. أحسنت. يعني إيش ما يعني إيش؟ كيف صيام الدهر؟ يعني الفضل، الفضل. يعني كأنه صام. تمام. طيب. ها نعم عندك المتابعة، أن المبادرة بالست أولى من تأخيرها. تمام. جواز قول رمضان بدون لفظة شهر. طيب عندك الترغيب في العبادة والطاعة بأسلوب طيب وحسن، وهو ذكر أن العمل مضاعف. نعم. أحسنت. تفضل. أحسنت أيضا. ما شاء الله. تمام. عندك عندك أنت أنه يجوز الصوم صوم الست في أول الشهر أو وسط أو آخره أو وسطه أو آخره. نعم. عند من عندك تقديم القضاء، قضاء رمضان على الست. أحسنت أيضا. تقديم الفرائض على النوافل لأنها لأن مكانتها أعظم ولأنها محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إيش؟ فضل هذه الأمة. كيف فضلها؟ أعطوا على القليل من العمل الكثير من الأجور والحسنات. طيب. وأيضا أحمد ولا صوت ما سمعنا لك كلمة. جواز الجمع والتفريق أو التفريق بين الست من شوال. تمام. طيب خرجت. عند أخينا اسمه جار أخينا أحمد جاره. أي نعم. ماذا؟ نعم. الارتفاع، أن شوال بمعنى الارتفاع. الله يبارك فيك. هذه صحيح فائدة طيبة، وقد ذكرناها متى؟ أمس في درس نسأل. طيب ها عند عبد الرحمن فضل أبي أيوب الأنصاري. تمام. نريد أكثر عند صاحب النظارة. ارفع صوتك. على أوقات غيرها. طيب تمام. عند حسن فضل ماذا؟ فضل سعة الله ورحمته. تمام. عندك تقييد الصوم بشوال دون غيره من الشهور. طيب أن الحسنة بكم؟ أن الحسنة بكم؟ بعاشر. متأكد؟ أي الحسنة أقل شيء بعاشر. أقل شيء. متأكد؟ طيب أحسنت. أقل شيء بعاشر. هات الدليل. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهل هناك زيادة؟ الزيادة إلى أي حد؟ ليس له حد. إلى ما شاء الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نكتفي بهذا وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.